بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، فنحن في تفسير آيات من سورة الكهف، وكنا نتحدث وكانت الآيات تتحدث عن قصة سيدنا موسى عليه السلام مع الخضر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا. فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعطي لك أمرا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها. قال أخرقتها لتغرق أهلها؟ لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله. قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما، فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. سبق في الدرسين الماضيين أيها الإخوة حديث عن شرح هذه القصة التي جاءت في سورة الكهف، والحديث ذكره النبي صلى الله عليه وسلم يشرح لنا هذه القصة كما في صحيح البخاري. وكنت أعرض عليكم بعض الفوائد من قصة سيدنا موسى مع الخضر. الفائدة الأولى فضيلة زيارة الصالحين. سيدنا موسى عليه السلام مضى من مكان إلى مكان وسافر من بلد إلى بلد ليلتقي بعبد صالح وصفه الله تعالى له، إن لنا في مجمع البحرين عبدا هو أعلم منك يا موسى. فهناك فضيلة ترجم لها الإمام النووي في كتابه رياض الصالحين باب فضل زيارة الصالحين. هذا أمر مفيد أيها الإخوة لنا جميعا، أن يكون لك في برنامجك زيارة للصالحين. الفائدة الثانية الرحلة في طلب العلم. رحل سيدنا موسى من بلده إلى بلد آخر ليطلب علما، فإذا بذل أحدنا جهدا قل أو كثر في سبيل أن تطلب علما تتقرب به إلى الله تعالى فهذه منزلة عند الله تعالى. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. والحافظ الخطيب البغدادي ألف كتابا كاملا سماه الرحلة في طلب العلم. الفائدة الثالثة في قصة موسى سيدنا موسى مع الخضر أنك في رحلتك في العلم وفي حضورك في مجالس العلم بحاجة إلى معين. وإذ قال موسى لفتاه، مع أنه كان سيدنا موسى من الممكن أن يذهب وحده لكنه أخذ معه فتاه، فمفيد جدا وأنت في طلب العلم أن يكون لك معين، أن يكون لك صديق يذكرك إذا نسيت ويعينك إذا ذكرت. الفائدة الرابعة من فوائد قصة سيدنا موسى والخضر أن طلب العلم متعب وبحاجة إلى صبر. بيقول له لقد لقينا آتنا غداءنا، لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. وهو لا له رايح لا رحلة سياحية ولا له رايح رحلة تجارية، وإنما رحلة من أجل العلم. وقال له الله وكيلك تعبنا وجعنا، خلينا ناكلنا شيء لقمه. وبعدين بيقول له لما التقى الخضر قال هل أتبعك على أن تعلمني؟ بيقول له سيدنا الخضر إنك لن تستطيع معي صبرا، ترى هذا الطريق فيه تعب. أهل التربية الروحية قالوا إن هذا الطريق لا ينال إلا ببذل الروح. يعني جاي عن جامع موت إسلامي، جاي عن جامع موت واحد، يعني أنا إذا مرتاح إن شاء الله بدي أجي على الدرس، بس والله إذا واجعني راسي معلش بدي أخذ لي حبة بندول ونام. شو هالدين وشو هالعلم يلي بوجع راس ببطل يعني يحضر مجلس العلم. مجلس العلم مو بالفضل، إن شاء الله إذا مضيت حبيجي على الدرس. أما الله وكيلك مشغول، والله إجاني زبون، الله وكيلك إجا زبون، ولا تأخذني يعني في من وراء 2000 ورقة سوري، أنتوا بالجامعة بتعطوا 2000 ورقة؟ لا ما منعطي، إيه ماشي الحال، لذلك أنا حبقعد مع الزبون. أخي إذا بدي شيء بيجي، بس إذا ما بده شيء ما بيجي بيحضر الدروس. وسيدنا موسى هو نبي من الأنبياء، يعني ناقصه علم، هو النبي ذلك الزمان. لما الله عز وجل قال له إن لنا في مجمع البحرين عبدا هو أعلى منك يا موسى، قال حاضر خلاص. سافر جائع جاع وتعب، مو بس هيك المعلم بيقول له ترى شوف إنك لن تستطيع معي صبرا، قال ستجدني إن شاء الله صابرا. مو بس هيك ولا أعطي لك أمرا بس أرجوك علمني. لذلك قرأت عليكم في الدرس الماضي واحد من العلماء ألف كتابا عنوانه صفحات من صبر العلماء في تحصيل العلم. يعني هذا العلم ما ينال هيك بالمجان. الإمام مالك يقول العلم إن لم تعطه كلك لم يعطك بعضه. فيا أيها الأخ إذا وجدت تعبا، إذا وجدت مشقة، إذا وجدت عناء في سبيل طلب العلم فليكن، قل يا رب أنا فعلت هذا من أجلك. والله يا أخوان جاءني إلى العيادة شاب بريطاني مهندس بالإلكترونيات ويدرس عندهم في الجامعة في بريطانيا. جاء قال أستاذ أنا علمت بأنك أنت تدرس مادة الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فأنا من الممكن أن تدرسني تقرئني بعض الكتب في الحديث؟ قلت طيب إن شاء الله أفعل. متى يناسبك؟ قال لي أنا غير مهم، الوقت الذي يناسبك أنت أنا أحضر. قال لو قلت لي الساعة 3 فجرا أنا آتي. قلت أنت يعني أديت جالس هون؟ قال أنا جئت من بريطانيا لهون فقط لأتعلم حديث سيدنا محمد فقط. بل يعني ما في شيء صفقة، ما في شيء بيعة، ما في شيء شروين، مو مشان مية الفيجي، مو مشان بردها هلا، لأنه مو مشان اللي أبدا. أنا جاي من بريطانيا بس شان حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يدفع ثمن. بالله عليكم مثل هذا الإنسان هل يعامل عند الله معاملة إنسان موجود في مدينة دمشق بعمره ما فات على مسجد، بعمره ما حضر مجلس علم، وعنده 50 عذر شيطاني؟ ليش أخي ما بتحضر مجالس علم؟ والله يعني الشيوخ كلام تقليدي، والله الدروس حصة نمطية، والله كل شيء بيقولوا بعرفه. 50 عذر شيطاني بس هو ما حضر ولا درس. قلت لكم مرة واحد من أصدقائنا إمام مسجد جاء بجنازة إلى المسجد، يعني فاقترب بده يصلي عليها بين الأذان والإقامة في وقت شاهد شابا يبكي بكاء مريرا، اقترب منه يواسيه، يعني شافه يبكي بمرارة، بعدين قال له شو بيقربك هذا الميت؟ قال له عمي، يعني عمه مثلا مو أبوه مو ابنه مو أخوه. قال له بس يعني كثير شايفه كثير يعني متأثر. قال أنا لا أبكي لأن عمي مات، بس أبكي لأن عمي لم يدخل المسجد إلا هذه الساعة. هذا في دمشق. بالله عليكم يعني هذا إذا مات وسنموت كلنا سنموت، وهذاك البريطاني اللي جاي على الشام بيتعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات، والاثنين وقفوا بين يدي الله، هل من العدل أن يتساويا؟ ما ممكن يا أخواننا، نحن ذاهبون، نحن سنموت كلنا. ابذل جهدك في التقرب إلى الله تعالى، وأول باب للتقرب إلى الله يا أخواننا هو العلم. ما اتخذ الله وليا جاهلا ولو اتخذه لعلمه. مستحيل واحد جاهل بعلوم الدين وعلوم الشريعة وعلوم التي تقربه أو تبعده عن الله عز وجل أن يتقرب إلى الله عز وجل. ألا تعجبون من فتاة مسلمة تضع على رأسها الحجاب ثم ترتدي ثيابا ضيقة؟ والله شيء عجيب. حتى إذا سألتها بتقول لك ليش مو هي، والله مسترة أنا سترة، بالعكس هذا البنطرون أحسن من يعني ما يكون قصير، هي بنطرون عندك عابر رجلي. وفعلا هي تتكلم هذا الكلام جادة، مو أنه وتظن بأنه صحيح، يعني مسكينة هذه الإنسانة تريد أن تتقرب إلى الله عز وجل بس هي تبتعد. بالمقابل أنا اطلعت على خبر والله شيء عجيب، أن امرأة في الصين، صينية مو عربية، في الصين هي تصنع الملابس، مساوية معرض لللباس النسائي الساتر في الصين. بتقلن أهم شيء أنا في، هي مصممة أزياء، أهم شيء في تصميماتي أن يكون الثوب مغطيا للبدن، وأن يكون فضفاضا لا يصف ما في داخله هذا الثوب، وأن يكون أنيقا. يا حصرتي علينا، يا عيد الشوم علينا، بكرة الصينيين حيجوا يعلمونا كيف نلبس نحن المسلمين. التجار الذين يبيعون في بلادنا الثياب بجيب الفيزونات وبيعرضها، حتى إذا قلنا له ليش كله فيزونات للبنات والآن صار في فيزونات للرجال، ليش هيك؟ يقول لك هيك السوق بده. وهو سامحني، هو كاذب، هو كاذب، لأن نساءنا ينزلون إلى السوق، ينزلنا إلى السوق يطلبون القطعة المحتشمة، بيقولون والله أختي ما في هذا الموجود بالسوق، وهو اللي جايب الطلبية، هو اللي جايبها. والصينيين عم يلبسوا اللباس المحتشم، وبكرة بيجوا بيعلمونا وبيعملونا دورات كيف نتعلم أن نرتدي ثيابا نتقرب بها إلى الله عز وجل. ما اتخذ الله وليا جاهلا ولو اتخذه لعلمه. أول باب إذا واحد بده يزداد قربا من الله عز وجل العلم. لذلك ولو بذلت جهدا لطلب العلم الشرعي، لطلب ما تتعرف فيه كيف تتقرب إلى الله عز وجل، كيف تتعامل بالمال الحلال ولا يدخل عليك حرام في جوفك. كم من الناس يأكلون حرام بيقول لك والله ما لي عرفان، والله ما لي عرفان، الله أكبر، صار لي 40 سنة هيك بشتغل، يا حرام، عم يأكل حرام مو دريان، وهو يحب الله ورسوله لكن في جهل. فالفائدة الرابعة أن العلم يحتاج إلى تعب، ولا بأس يعني أن يتعب إنسانا، أن يتعب إنسان شيئا من أجل أن يزداد قربا من الله. شو عليه بعد عملي أنا جاي على الدرس وتعبان، شو عليه أنا صايم وجاي على الدرس، شو عليه؟ تعال وزن. صحابي رضوان الله تعالى عليهم قالوا كنا نصلي المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ننتظر العشاء تخفق رؤوسنا، خطيشة زيلة كتيبة تعيبة طيلة النهار، وإجوا صلوا المغرب لا بدون يستنوا العشاء، قاعدين هيك كل واحد عم يهز براسه هيك تعبان، يعني ما له مصدق إيمت يصلي العشاء ويمضي إلى بيتي. بس لكن هذا علم. حتى مرة من المرات النبي صلى الله عليه وسلم أذن العشاء، النبي صلى الله عليه وسلم كان داخل حجره 5 دقائق 7 دقائق 10 دقائق، صارت الساعة تضوي مثلما المتبقي خلاص. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما صار الناس قاعدة كان ناموا، بعدين سيدنا عمر رجع هيك لآخر المسجد، الحجرات الشريفة كانت في آخر المسجد، ونادى بأعلى صوته قال يا رسول الله نام الناس، ناموا الشباب، نصلي 4 ركعة العشاء تعبانين تعب، بس خلاص أنا بدي أبذل لك دين ببلاش، ما بيمشي الحال، ما بيمشي، يعني مشان جلسة بقدونس تدفع ثمن تتعب، وشو هي كلها جلسة بقدونس. فهذا رقم 4، الصبر على طلب العلم. ولك أجر، هذا من الصبر على الطاعة. والفائدة الخامسة أنك في طريقك إلى الله عز وجل بحاجة إلى معلم. قل يا أيها الإخوة، كل الحرف وكل المهن وكل العلوم تحتاج فيها إلى معلم، لأن المعلم يدلك على مزالق الطريق ويعلمك اجتنابها. هلأ من الممكن واحدنا إذا ما بيعرف مثلا ما بيعرف أن يصل إلى، يا أخي شو بدنا نقول، مثلا ما بيعرف يذهب إلى المسجد بالله، إنه لو روح جرب يعني نشيلك شي طريق من هالطرق، في طريق من هالطرق بيوصلك على المسجد بالله. هلأ من الممكن أن يضيع، بيوصل بس بدل ما يوصل بعد 10 دقائق بيوصل بجوز بعد 10 ساعات، حيروح أول طريق ويقولوا له لا غلط، وثاني طريق وثالث طريق، بعدين تركز معه، ولعل بالصدفة من أول مرة تركز معه. بس إذا كان معه دليل، إذا معه هادي، إذا معه معلم، فورا بيقول له تعال ركب لقلب، هذا هو الطريق، 10 دقائق بيوصل. فالمعلم يدلك على مزالق الطريق ويعلمك اجتناب هذه المزالق. كمان في طريقك إلى الله، كان شيخنا عليه رحمة الله يقول يا ابني ما في نجار صار نجار لحاله، بده معلم. وما في حداد صار حداد لحاله، بده معلم. وما في طبيب صار طبيب لحاله، بده معلم. طيب المسلم صار مسلم كيف؟ خلاص أنا اسمي محمد وأبي محدين، أنا مسلم، ليش بده فيزياء وكيمياء؟ الله أكبر. هلا الطبيب بده فيزياء وكيمياء، وإسلام ما بده فيزياء وكيمياء؟ إيه لا، بده فيزياء وكيمياء أسيدي، وبدك معلم حتى يعلمك أنه هذا الصح وهذا الخطأ، وامشي من هون واسلك من هون، وصاحب فلانا واترك فلانا، وبحاجة أن تصبر مع هذا المعلم. لذلك سيدنا موسى عليه السلام لحق بالمعلم، كان ممكن يعني بطريقة ما أنه أخي سجلون من الدروس وبسمع على الفضائيات، ما بمشي الحال، أخي عطونا وكمان بسمع أنا هيك بكتبع، بمشي الحال يعني ما بدك كثير. وبعدين الدين يسير، الدين سهل، دين يسير، الدين سهل، ضاع الدين بين أيدي المسلمين. والله يا أخوانا أنتم كلكم يعني سامحون مع هذه الأزمة وهذا الضغط، تسمعون قصص والله شيء يعني تجعل الولدان شيبة. مين اللي عم يفعل هذه الأفعال؟ المسلمون عم يفعلوا. طيب كيف؟ لأن المسلم فقد المعلم أو ابتعد عن المعلم أو صار إسلامه بالإرث. خلاص نحن كلنا مسلمين بهالبلاد وصلى الله على المرسلين. هذه فائدة الخامسة من فوائد قصة سيدنا موسى عليه السلام مع سيدنا الخضر. الآن في فائدة جاءت في رقم الآية 65، قال فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. شاهد عند علمناه من لدنا علما. سيدنا علي رضي الله تعالى عنه يقول العلم علمان، فعلم اللسان، وهذا حجة الله على ابن آدم، يعني اللي بتسمعه وبتقرأ وبتحكي حجة الله على ابن آدم، لأنك عرفان تعلم ومثلا ما نفذت. قال العلم علمان، علم اللسان وهو حجة الله على ابن آدم، وعلم الفعال أن تعمل بما تسمع. والعلم ذاك، العلم الحقيقي مو أنك تحفظ، مو أنك تقرأ، العلم أنك تعمل بما فعلت. أنشد بعض الصالحين قال فإن العلم علماني، فمطبوع ومسموع. مسموع بالأذان، مطبوع في القلب، مطبوع في الأخلاق، مطبوع في الأعمال. فإن العلم علماني، فمطبوع ومسموع، ولا ينفع مسموع إذا لم يكن مطبوعا. العلم المسموع إذا ما صار سلوك وعمل، شو الفائدة منه؟ لذلك وصف سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فقالوا كان عمر وقافا عند حدود الله. عمر إذا بتقول له هيك قال الله، خلاص مطبوع هذا القول في صدري. النبي صلى الله عليه وسلم سأل السيدة عائشة عروة بن الزبير، قال يا خالة كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في البيت؟ قالت يا ابن أختي ألست تقرأ القرآن؟ أنت مو قاري بالقرآن؟ قال إيه بلى قرأ. قالت فإن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن. شايف في علم مطبوع وعلمناه من لدنا علما. قال الله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله. إذا أنت بتنضبط بأوامر الله بيصير الله بيجري على لسانك وبيجري على أقوالك كلاما ينفع فيه الخلائق. عجيب، حتى أنت تستغرب من أنا أجاني هذا العلم وعلمناه من لدنا علما. الله عز وجل قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. العلماء قالوا في هذه الآيات قراءتان، قراءة باسم ربك الذي خلق وقراءة بالورقة والقلم، في قراءتين، في قراءة بفتح كتب أنا وبدرس هيك، وفي قراءة بالإكثار من ذكر الله، وفي قراءة بالإكثار من تقوى الله، وفي قراءة بالالتزام بأمر الله، وفي قراءة بالتوجه إلى حضرة الله. يوم الله عز وجل يفتح عليك ما أغلق على غيرك من ذكر الله تعالى. لذلك يا أخواننا ما استطعتم أكثر من ذكر الله تعالى. الذكر يفجر عندك علوما ما كنت تعرفها، ويعطيك إمدادا وعطاء من الله لا يخطر لك على ذلك، ويمدك إمداد فوق الوصف. يعني العلم المادي هذا الذي نقرأه مفيد وجميل وهو بابنا إلى الله عز وجل، لكن ذكر الله تعالى يفتح عليك أبوابا مغلقة. ومن جملة ذكر الله عز وجل الإكثار من الصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وأهل التربية الروحية قالوا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لها 42 فائدة. فائدة رقم 42 قالوا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تقوم مقام الشيخ المربي في حال ثيابه. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ترديك، من فقد شيخه قال فليكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ومن كان له شيخ فليجعل وردا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ينتفع من الاثنين. أنا يا أخوانا في رجل فاضل إذا انتزع كرسي طب الأسنان عندي في العيادة أتصل به، هو يعمل في صيانة أجهزة طب الأسنان، فيأتي للإصلاح. الرجل ماهر جدا في إصلاح كراسي طب الأسنان وصالح، وكثير الذكر وبالأخص الصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بلغ الآن بعمره 70 الرجل ما شاء الله، ويعمل له أوراد كثيرة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ومن كثرة أوراده بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هو يرى النبي صلى الله عليه وسلم. مرة كان عم بيصلي حمدي كرسي طب الأسنان بس خلاص، سبحان الله، يعني إذا جاء أنا والله أتبارك به وهيك أنتظر كلامه في علم عنده، مش علم تبع ورقة أو ألام، في علم تبع الصلة بالله عز وجل واتقوا الله ويعلمكم الله، في علم وعلمناه من لدنا علما. قال لي يا أستاذ محمد خير، أنا هو رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وقال لي يا سليم، اسمه سليم، يا سليم أنت ستكون معي في الجنة. فجسد حالك، قال لي أنا لما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الرؤيا قال لي هيك، يعني كدت أغمى من البكاء. اللي قلت له يا سيدي يا رسول الله أجهز نفسي شو بيساوي، هي شغلة عالية، شو ستكون معي في الجنة، شو بيساوي حتى تكون معك في الجنة. قال لي فقال لي يا بني إن استطعت أن تصبح وتمسي وليس في قلبك غش لأحد فافعل. قال لي أنا أصبحت وأنا عم ببكي دموعي في وجهي. قال لي وأنا من ذلك اليوم لا أجعل في قلبي غشا غلا حقدا إضرارا لأحد أبدا. قال لي لأن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال لي جهز حالك. طبعا هو بيشتغل، قال لي يعني الناس مرات واحد بيؤذيك، واحد بيضايقك، واحد بيزعجك، واحد بيشتغل عندك شغلة ما بيحاسبك، جار بيحكي لك كلمة باردة، شخص ما بيحترمك. قال لي بس أنا سبحان الله لأنه هيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال لي بيشتهد ما أجعل في قلبي. ومضى في الجلسة. بعد شي شهرين كنت أدرس في كتاب اسمه جامع الترمذي، هذا كتب حديث النبي صلى الله عليه وسلم، في 6 كتب يسميها الناس أو العلماء الصحاح الستة، أو الكتب الستة هي أصول، فيها أصول أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. فأنا كنت عم بشتغل بكتاب الترمذي أن خرج معي هذا الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني، إن استطعت أن تصبح وتمسي وليس في قلبك غش لأحد فافعل. يا بني، إن ذلك من سنتي، ومن أحيا سنتي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة. هيك الحديث. الله أكبر، أنا أريد الحديث، رفعتها السماعة بقيتها التليفون. السلام عليكم. وعليكم السلام. قلت له: يا عم أبو هشام بدي أقرأ لك حديث. هو هيك اسمه أبو هشام، لقبه يعني أو كنيته، وهو سليم. قال: تفضل. قلت له: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني، إن استطعت أن تصبح وتمسي وليس في قلبك غش لأحد فافعل. يا بني، إن ذلك من سنتي، ومن أحيا سنتي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة. فصار يبكي، قال لي: والله ما سمعت هذا الحديث إلا بالرؤية التي أخبرتك إياها. عمري اللي ما سمعان، بس بالرؤية أنا شفته. واتقوا الله ويعلمكم الله. في علم بالورقة والقلم، بس في علم بالإكثار من ذكر الله تعالى، في علم بالإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، في علم الله بيورثك يا من انضباطك بشرع الله وبأمر الله أمرا ونهيا. واحد من الصحابة رآه النبي صلى الله عليه وسلم اسمه حارثة، قال: كيف أصبحت يا حارثة؟ كيف صحت؟ كيف أصبحت؟ قال: أصبحت وكأني بعرش ربي بارزا، وكأني أنظر إلى أهل الجنة في الجنة يتنعمون، وأهل النار في النار يتعذبون. قال له: يا رسول الله، أنا من شدة يعني ما صار قربي إلى الله زائد، يعني شوي تاني حبشوف أهل الجنة، حبشوف أهل النار، عندي يقين. هل إحنا كنا مؤمنون بالجنة، بس من منا عنده اليقين؟ كلنا مؤمنون بالنار، بس من عنده يقين؟ اللي عنده يقين، يعني اللي عنده يقين انه في قدامه أفعى جلد ناعم، وعنده يقين انه أفعى، بيقوم بيحملها بيحطها يعني طوق عقد في صدره، هذا ما عنده لا يقين ولا ايمان، ما له مؤمن انه حي. واللي شاف عقد لؤلؤ وعنده يقين انه هذا عقد لؤلؤ بيقيمه بيحطه، بس ما عنده لا يقين ولا علم ما بيساويه. واحد بيقول لك: أنا مؤمن بالجنة والنار، ثم يرتكب الأفعال التي تدخل النار ويترك الأفعال التي تدخل الجنة، بعدين بيقول لك: أنا مؤمن. ما لك مؤمن؟ قال: كيف أصبحت يا حارثة؟ قال: أصبحت وكأني بعرش ربي بارزا، كأني عم شوف عرش رب العالمين، وكأني أرى أنظر إلى أهل الجنة في الجنة يتنعمون، وأهل النار في النار يتعذبون. شو قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: عبد نور الله قلبه بالإيمان. كثر إيمانك وذكرك وتقواك وانضباطك، الله أطلعك على أشياء ما طلع عليها غيره. عبد نور الله قلبه بالإيمان، عرفت فالزم. منيح، برافو عليك. يا أخواننا، أكثروا من ذكر الله تعالى. يا أيتها الأخوات، أكثرنا من ذكر الله تعالى، من أوراد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن لها سرا عجيبا. فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. وهذا الذي يسمى عند العلماء العلم اللدني. الله يعطيك هذا العلم، هو علم منضبط بالشرع من الإكثار من ذكر الله تعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والمحافظة على الائتمار بأمر الله ونهي الله. ويعرضه السالك والمريد على معلمه ليجنبه الزلل. مرات بجوز ما يقوم يجي له واحد يخطر في باله شيء خاطر، أو يقول هيك: أنا الله أطلعني، أنه أخي لذلك أنا بدي أفعل كذا وأترك كذا. لا، لابد أن تطلع عليه المعلم حتى يقول لك: لا، هذا صح بس هذا خطأ. نسأل الله عز وجل أن يفتح علينا فتوح العارفين، وأن يفيض علينا من العلم اللدني ما يليق بكرمه. اللهم أعنا على الإكثار من ذكرك، اللهم أعنا على الائتمار بأمرك، اللهم جنبنا ما لا تحبه، أعنا على فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.